بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
العلل الأربعة، العلل الأربعة يعني من تقسيمات العلة أن هناك علل أربعة. هذه العلل الأربعة طبعا هي من تقسيمات أرسطو للعلل، وقد يتبادر للذهن أن هذه العلل هي كل واحد منها علة مستقلة، لكنه يبين السيد العلامة بأن العلة التامة لا يمكن أن تكون واحدة من هذه العلل، بل بمجموعها تكون علة تامة. والعلل هي علة فاعلية وعلة غائية ثم علة صورية وعلة مادية. اثنين من هذه العلل خارجية واثنين منها داخلية. العلل الداخلية هي الصورة والمادة، لأنها تكون ذات الشيء. يعني بعبارة أخرى، إذا نظرنا للصورة والمادة على أنها أجزاء، على أنها يعني قارنا بين الصورة والمادة، فكل واحدة بالنسبة للأخرى هي جزء، فنسميها صورة ومادة على أنها جزء. لكن لو نظرنا كل واحدة من عندها للمجموع المركب من الصورة والمادة راح تصير علة مادية. كيف تكون هذا المركب؟ لولا العلة المادية لما تكون هذا المركب، ولولا العلة الصورية لما تكون هذا المركب. فبالقياس إلى المركب نسميها علة، لكن قياس كل واحد إلى الجزء الآخر نسميه جزء، نسميه صورة ومادة. يعني المسألة مسألة اعتبارية، فإذا راح يصير كل واحد منها هو علة بالقياس إلى المركب، علة صورية وعلة مادية. هذا علة الداخلية. والعلة الخارجية هي العلة الفاعلية إذ إنها تفيض الوجود، وعلة غائية إذ إنها الغاية الأساسية التي دفعت الفاعل وحركت الفاعل إلى إيجاد ماذا؟ إيجاد المعلول. نقول كمثال، يعني المثال الواضح اللي عادة يكرر ويطرح، أنه الكرسي. الكرسي أولا يوجد له فاعل وهو النجار، ويوجد غاية، غاية التي يبتغيها النجار من صناعة الكرسي لأجل ماذا؟ لأجل الجلوس. طبعا الفاعل الغاية له وجود، يعني وجود خارجي وله وجود ذهني. تقول أن الغاية بوجودها الذهني هي اللي تكون فعلة لإيجاد ماذا؟ لإيجاد الشيء. ثم العلة المادية هو الخشب أو الحديد اللي تصنع من عنده الكرسي. والعلة الصورية هو الشكل، لأنه الشكل هو اللي يحدد، تتحدد من خلاله فائدة وغاية الكرسي. فإذا مثلا أنت كرسي صنعت من عنده يعني جسم مسطح مثلا، هذا ما صار كرسي. كرسي يكون يراد له شكل وهيئة معينة تتناسب مع غاية الجلوس. هذه العلل الأربعة إنما نحتاجها وين؟ نحتاجها في الأمور المادية. أما الأمور المجردة فلا تحتاج إلى ماذا؟ إلى العلة المادية والصورية، وإنما يعني ما متكون من مادة وصورة، وإنما هي عبارة عن فعلية ووجود يعني محض، فيتوقف وجودها فقط على الغاية وال فاعل، لا تتوقف على وجود فعلية زائد صورة وتتركب من عندها هذه الوجودات اللي يعني كالوجودات المادية. الكلام هنا لماذا طرحه السيد العلامة؟ السيد العلامة طرح هذه المسألة حتى يثير إشكالية، الإشكالية التي تثار بأنه أننا كثيرا ما نجد أن الأشياء توجد من دون احتياجها إلى علة فاعلية، وهذا اشتباه. السيد العلامة يقول بأنه ما دام العلة تامة، يعني احنا ما عندنا علة فاعلية هي فقط هي اللي توجد المعلول، وإنما بمجموع هذه العلل الأربعة، ولا يمكن أن يستغني المعلول عن العلة الفاعلية قطعا، لا يمكن أن يستغني عنها، لا يمكن أن يصدق
يعني قانون أن يصدق
وجود الشيء والمعلول من دون علة فاعلية، ويقول بأنه نكتفي فقط بالعلة المادية، ما نحتاج إلى علة فاعلية. أن نكتفي بالعلة المادية لا نحتاج إلى ماذا؟ إلى علة فاعلية. لا، السيد الشهيد يقول بأنه العلة بشكل عام، العلة التامة أو العلة الفاعلية، لا يمكن أن يوجد المعلول إلا بوجودها. أما يعني بعد هذا كان يتكلم بشكل عام، ثم بعدين يدخل في العلة الفاعلية. العلة الفاعلية يبين أنه ما هي حيثية العلة الفاعلية. طبعا هنا يذكر فد مسألة هي اللي تعتبر أساس. عندما نأتي إلى الكرسي، مثال الكرسي أو المثال اللي ضاربه السيد العلامة اللي هو مثال الخياط، نجد أن العلة الفاعلية وين دورها، وين تأثيرها. عندما نأتي إلى الكرسي نجد أن الكرسي بالنسبة إلى النجار، النجار ما الذي أفاضه، ما الذي أضافه ومن خلال ذلك أوجد الكرسي؟ أوجد فعلا، فصدر منه فعل النجارة، يجي ينجر وبالنتيجة تكون من خلال نجارته الكرسي. فإذا صدر منه فعل، فالعلة الفاعلية فاعلية يعني يصدر منها فعل. يعني كان سواء الإنسان النجار عنده خبرة وعنده قوة وعنده طاقة، وهذه الأشياء ولد من خلالها هذا الأثر. أثر شنو؟ تركيب الكرسي وتكوين الكرسي. فإذا هو أفاض شيئا وأضاف شيئا. بينما الخشب حيثيته، عبرنا حيثيته هي حيثية ماذا؟ حيثية القبول، حيثية القبول، أنه يقبل هذه الآثار التي، هذه الأفعال التي تصدر من الخياط. القماش شنو؟ يتأثر، يقبل، يجي يقصه على طريقة معينة فيتقبل هذا الفعل. فإذا أجينا للمادة نجد أن حيثيتها حيثية القبول، وإذا أجينا للفاعل نجد أن حيثيتها حيثية ماذا؟ حيثية الفعل. فأكو فرق بين حيثية القبول وحيثية الفعل. حيثية الفعل هي التي تصدر من الفاعل. وهناك اختلاف بين نسبة القبول ونسبة الفعل. نسبة القبول والعمل هذه نسبة يعني تدل على الحيثية وجودية، تدل على أن هناك شيئا موجودا. بينما حيثية القبول انفعال تدل على أن هذا الشيء يقبل هذا الأثر، يعني هو فاقد للأثر ثم يحصل عند الأثر. بينما الفاعل الخياط أو النجار يصدر منه العمل، يعني هو عنده قدرة على أن يصدر من عند العمل ثم بعد ذلك يخرج من عند العمل. إذن هذا حيثية وجدان وجاي يصدر من عنده، ثم ذاك حيثية فقدان وجاي يتقبل الأمر اللي ما كان موجود عنده الآن يتقبل. هذا تصور بشكل عام اللي طرحه هنا سيد العلامة. طبعا هذا كله راح يؤدي إلى إثارة بعد ذلك إثارة الإشكال. هل نجي نقرأ نطبق العبارة بشكل عام ثم نبدي نبين الإشكال اللي طرحها على أساس بعض الاكتشافات العلمية. قال: لو حاولنا قراءة بعض فعالياتنا التي نعدها أو نعدها اختيارية نظير خياطة القميص. ليش اختيارية؟ لأنه أكو نقاش، بعدين أكو تفاصيل به نقاش، قال من الأفعال غير الاختيارية، هل فيها غاية لو ما فيها غاية؟ الأفعال غير الاختيارية فيها غاية لو ما فيها غاية؟ يعني نستطيع أن نقول أن الأفعال الاختيارية أو العقلائية أكو غاية تدفع الإنسان إلى أن يتحرك. هذا النجار جاي ينقل لأجل زين. إذا طفل يلعب شنو غايته من القفز؟ نقول لا غاية له. مثلا الآن حركة يعني الرياح شنو غاية حركة الرياح؟ هذه ليست عندها حرية وإرادة وتصور واختيار. فإذا هل ينبغي توفر هذه العلل الأربعة في كل الأفعال حتى الأفعال غير الاختيارية؟ هسه إحنا بشكل أولي جاي نسلم، جاي لأقل تقدم نتكلم بشكل عام، جاي نقول بأن هذه العلل الأربعة موجودة. هذه العلل الأربعة موجودة، هسه العلل الاختيارية هذا أمر مسلم بها، هم علة غائية وهم علة الأفعال الاختيارية، هم علة غائية وهم علة فاعلية، وهم علة مادية وهم علة ماذا صورية. زين، ولهذا ذكر هذا المثال، قال التي نعدها اختيارية نظير خياطة القميص، سنجد أن تحقق وجود القميص الذي هو المعلول تسامحا وتجوزين يتوقف على قطعة قماش تحقق وجود القميص الذي هو معلول سنجد أن تحقق وجود القميص تسامحا وتجوزا عليكم السلام القميص. يقول تسامحا وتجوزا، ليش نعرف تسامحا وتجوزا؟ وجود القميص ما نوجد من عدم يعني، ما التركيب. يتوقف على قطعة قماش لتخاط بأدوات الخياطة المتوفرة بيد الخياط على شكل خاص لكي يرتدي ترتدى. فوجود القميص يتوقف على جميع العناصر التالية، أولا الفاعل اللي هو الخياط، بعدين الغاية اللي هو غاية من القميص شنو اللبس والارتداء، قطع المادة اللي هي قطعة القماش، الصورة اللي هي هيئة وشكل القميص. وإذا لم يكن أي واحد من هذه العناصر موجودين لا يوجد قميص. القميص إننا نذعن أو ندعن بوجود هذه العلل الأربعة في أفعالنا الاختيارية، هذا أمر مسلم، ونحسب أن الأفعال التي ننجزها بفكر وترون وتقوم على ماذا؟ على هذه الأسس الأربعة، هذا كأمر مسلم، وأن أفعالنا تستمد وجودها منها. لكن السؤال هنا، هل هو ما نحسبه ونصدق به صحيح أم أنه وهم محض لا يتطابق على مخارج؟ هسه اللي ينكر قانون العلية أو يقول بأن قانون العلية إنما هو قانون نفسي، بعد ما يقدر يثبت أن هذه الأشياء، يقول بأنها أوهام، مثل الاستقصائيين وغيره يقولون بأن هذه أوهام. لكنه من يؤمن بوجود العلية وموضوعيتها، بوجود قانون العلية وموضوعيتها، طبعا يقول بأنه خلاص هذه الأفعال حقيقية. قال وليس هناك من حيث الأساس علية ومعلولية البين، هذا اللي ينكر، وليست هناك أي ظاهرة بحاجة إلى علة، أم إن قانون العلية سليم لكن العلة الأربعة. مرة أصل قانون العلية سليم لكن العلة الأربعة بها نقاش، هل إلا تتوفر العلة الفاعلية؟ فأنكروا بعضهم العلة الفاعلية، قالوا ما يحتاج، هذا الكون ما يحتاج إلى فاعل، الكون هذا المخلوق ما يحتاج إلى فاعل. يعني أرسطو، سيجي إن شاء الله الكلام فيه، أنه أرسطو قال بأن عالم الوجود يتحرك ويحتاج إلى محرك أول، أول واحد يشغله، شلون عبارة عن ماكينة، يراد أن واحد يشغله أول مرة، من اللي يشغل الكون؟ حرك السويتش، من اللي حرك هذا بحيث أنه الكون كله يتحرك؟ يراد أن أكو واحد إجا حرك الكون بدأ، ثم بعد ذلك بدأ يشتغل بشكل ذاتي، الكون هذا بدأ يشتغل بشكل ذاتي. فإذا يراد أن لأقل تقدير أكو محرك أول، من المحرك الأول؟ فإذا قالوا لا أخو ما يحتاج عندنا هذا حركة، ولو حركة صارت بالصدفة فصارت الحركة، إذن لا نحتاج إلى محرك أول، إذن لا نحتاج إلى علة فاعلية، ما نحتاج إلى علة فاعلية. فأنكروا العلة الفاعلية، بعضهم أنكروا العلة الغائية، قالوا العلة الغائية تعميم أصلاً، بل أفعالنا إحنا عممناها، أفعالنا الاختيارية، فأنكروا العلة الغائية، فقالوا لا نحتاج إلى علة غائية. طبعاً إذا أجينا إلى كتاب ويلدي ديوارنت، صاحب كتاب قصة الفلسفة، يفسر برهان الحركة بطريقة سهلة، راح نجي. قال وليس هناك من حيث الأساس لعلي زين في النقاش، وإن سلمنا بقانون العلة والمعلول، لكن إحنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا في العلل الأربعة. كما أنه إذا تجي للفيزيائيين بشكل عام يقولون بأنه أنتم تنكرون أن يكون لهذا الكون أسباب، قالوا لا، ما ينكرون أن للكون أسباب، لكن يرجعون أسباب الكون. أسباب تولد الكون منين؟ من أسباب مادية. يقولون انفجار كوني مثلاً، هذا الانفجار الكوني وبدأت هذه. وإذا تجي تسألهم عن الإنسان هل صار بدون سبب؟ يقول لك لا، وإنما نظرية التطور ويعطونك أسباب تفسر لك نشوء الإنسان ووجوده. قال وليست هناك أي ظاهر بحاجة لا، أم إن قانون العلية سليم، لكن العلل الأربعة لا تصدق في كل الموارد. نظير المادة والصورة، وهذا بلا حتى إحنا نقول المادة والصورة موجودة في كل وجود، لا كثير من الوجودات ما موجودة. قال أو الغاية فيما عدا أفعالنا الاختيارية، إن الغاية شوف الغاية ما موجودة بس بأفعالنا الاختيارية، أما أفعالنا غير الاختيارية ما موجودة. قد يقال لكن هسه بعد بالتنفيذ والتطبيق لا موجودة. هم العلة الفاعلية موجودة في كل شيء، هم العلة الغائية موجودة، نعم العلة المادية نعم ما موجودة إلا في المادية. قال إن الغائية لا تصدق في أي مورد من الموارد التي حتى في أفعالنا الاختيارية، وما فكرة الغائية إلا حسبان، يعني فكرة ظن، حسبان باطل، ظن باطل. الفلسفة يقول تقف الفلسفة موقفا إيجابيا من صدق وصحة قانون العلية، كما ذكرنا في مطلع هذه المقالة نحن نؤمن بقانون العلية، لكن الموقف من سائر الخيارات المطروحة في السؤال المتقدم مختلف ومتفاوت. فقد ننكر عمومية العلة المادية، لكننا لا ننكر أن تكون العلة الغائية خاصة فقط في أفعالنا الاختياري، وإنما نقول أن العلة الغائية كل بحسب أن الأفعال الاختيارية بها علة غائية بطريقة، والأفعال غير الاختيارية بها علة غائية بطريقة أخرى. فموقفنا من كل من هذه متفاوت حسب ما سيأتي تفصيله. العلة الفاعلية، رغم أن وعينا لقانون العلية يحصل في اللحظات الأولى من حياتنا، لكن هذا الوعي يبدأ إجماليا في حدود فهمنا أن كل موجود يحتاج في وجوده إلى وجود آخر. كل معلول كي يوجد يحتاج علما إلى وجود آخر، ووجود المعلول عن وجود العلة. هاي الفكرة ايش تخلينا أنه وجود كل معلول يحتاج إلى وجود آخر؟ إذا عندنا علة فاعلية تفيض للوجود وتوجد هذا المعلول. قال ثم يأخذ هذا الوعي الإجمالي تفاصيله عبر ملاحظاتنا التي لا حصر لها، فنعي مفهوم العلة والمعلول، وتتجلى أمام رؤانا سمات العلية والمعلولية. نضرب أمثلة: اللقمة التي تأخذها اليد ويمضغها الفم، وقطعة القماش التي يقصها الخياط ويخيطها، والباب الذي يصنعه النجار. نلاحظ أن الصور الوجودية والأشكال الوجودية التي تحصل في هذه الأمثلة ترتهن بجميع أجزاء العلل، هم العلة الفاعلية، هم العلة المادية، هم العلة الصورية، هم العلة الغائية. قال هذا أمر سليم، لكن نسبتها إلى جميع أجزاء العلل ليست على حد سواء. فنسبة صورة القميص إلى الخياط تختلف عن نسبتها إلى المن، إلى هذا القميص، إلى الخياط نسبة فعل، بينما نسبته إلى القماش نسبة انفعال. يعني هذا عنده قبول وانفعال، وهنا عنده شنو؟ فعل وإفاضة وجود، يعني طبعا بعض الأحيان محرك وجود. قال لأن الخياط نظير من يخرج شيئين من عنده اللي هو العمل والفعل، وقطعة القماش نظير من يتقبل القماش، هي لها قابلية أن تتقبل زين، من يتقبل شيئا من خارجه، الانفعال اللي هو عبارة عن انفعال وقبول. ومن الواضح أن لهاتين النسبتين المختلفتين سمتين مختلفتين، الأولى فعل وانفعال، فعل هذا فعل يعني أمر وجودي، انفعال تقبل يعني كان عنده حيثية فقدان وفاقد ثم تقبل، الذي يفعل واجد ثم يفعل. فأكو حيثية الوجدان غير حيثية ماذا؟ حيثية الفقدان. فالنسبة التي تحصل مع الفاعل هي أن الفاعل ذو أثر خارجي يعطيه، على أننا لا نقصد أن شكل القميص مثلا في يدي وخيط وإبرة الخياط وقد رآه هذا الشكل وقد رآه ثم اتجه متحركا صوب قطعة القماش.
هذا التحليل
مو معناته أن الشكل منعزل عن من، يعني الشكل وجود مستقل وبيد الخياط وإجا وين ركبها على القماش، لا مو بهالطريقة. قال والنسبة التي تحصل مع القابل هي أن القابل ليس متلبسا بالأثر فعلا، وإن شنو ليس متلبسا بالأثر، وإن كان متوفرا على استعداد، يعني القابل غير متوفر على فعلية شكل القميص، وإنما عند استعداد لأن يكون شكله شكل القميص. وإلا لو كان متصفا بصفة شكل القميص بعد من يجي الخياط يضيف له شيء جديد تحصل حاصل. لما يكون الشيء فعلية، يعني لما يتصف القميص، إذا مو القميص، لما شخص عالم عنده هاي المسألة متوفر عليه، شخص مجتهد، الآن أنت تجي تعطي اجتهاد تحصل حاصل، ما بدأ في شيء. يعني بعبارة أخرى هو عنده استعداد لأن يكون مجتهد، استعداد لأن يكون مجتهد يعني معناته شنو؟ فاقد الاجتهاد لو واجد
فاقد الاجتهاد.
قال هي وإن كان متوفرا على استعداد التأثر والقبول وقبول الأثر، ومن هنا فمع اختلاف المستعدين والقابلين تختلف الآثار، مع اختلاف الاستعداد تختلف النتائج. ولهذا احنا ذكرنا في الدرس الماضي او ما اعرف ان الاثر يختلف باختلاف ماذا؟ انه الشمس واحده، الشمس اشراقها واحد، الا انها في نفس اللحظه التي تبيض ثوب القصار اللي هو صباغ تسود وجهه، رغم ان الشيء واحد لكن الاستعداد شنو؟ الاستعداد مختلف، تعقد الملح وبنفس اللحظه ماذا؟ تذيب الدهن او الشحوم او زين. فاذا الاستعداد واحد. القران احنا هنا ذكرناه عن الفرازي، القران هدى للذين امنوا لكنه وما يزيد الظالمين الى خساره مثلا، هو القران شيء واحد وهو منزل من قبل الله، لكنه استعدادات الناس وقابلياتهم في تقبل الحق وعدم تقبل الحق مختلف. إذن الآثار تختلف اختلاف ماذا؟ القابليات. وإذا رجعنا فلسفيا نقول أن فيض الوجود واحد، الوجود إنما يفيضه الله سبحانه وتعالى، الواجب الوجود يفيضه على الممكنات، على المخلوق، على الماهيات واحد، لكن التقبل الوجود، استعداد قبول الوجود من قبل ماهية الإنسان تخلي إنسان، استعداده من قبيل ماهية البقر وغيره تصير حيوانات. كل من يأخذ بمقدار استعداده وقابليته. ولهذا احنا عدنا شنو؟ عدنا راح نفترض هناك بس راح نرجع، إذا بدينا نرجع إلى المادة والاستعداد الأول، هذا المادة والاستعداد الأول نسميه هيولة. والمثال اللي مثال النور واضح، إنه إذا أنت تجي تطلق ضوء على مرايا معينة فإنعكاس الضوء من كل مرآات رغم أن النور واحد، الشعاع اللي طلق بالبداية واحد، لكن تقبل المرايا وانعكاس المرايا يختلف باختلافها، فبعضها انعكاسة أو بعضها انعكاسة مو قوي زين. قال وكلما كررنا هذه الملاحظة في الموارد، في المواد والموارد المختلفة، يتضح لنا ويتأكد بشكل أكبر اختلاف نسبتي الفعل اللي هي نسبة حيثية وجود، والانفعال اللي هو حيثية قبول وفقدان، والسمة الخاصة لكل منهما. ومن هنا نحكم بأن كل فعل يتطلب فاعلا، وبلغة أكثر بساطة نقول أن كل أثر يتطلب مؤثرا، وإن وجود أي موجود محتاج إلى العلة لا يتحقق بدون العلة الفاعلية، وإن توفر على سائر العلل الأخرى نظير العلة المادية وغيرها. يعني فقط العلة المادية تكفي؟ لا يمكن تكفي. هذا يمهدنا إلى طرح الإشكال بأنه نحن رأينا مثلا أن كثير من الحركات لا تحتاج إلى علة مادية، مثل الحركة بالإلكترونات مثلا، رأينا الضوء مثلا يتحرك بشكل ما يحتاج إلى علة فاعلية، أو قانون القصور الذاتي اللي ذكرناه عن غاليله بأنه الأشياء يكفي أن تتحرك ولو صدفة تتحركها ثم يبدي هو يكفي
حال حركته لا يمكن أن يتوقف هذه الحركة
إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان أكو من يعيق تقدم هذه الحركة. وأما الوجود والكون يعني عبارة عن حركة الذرات طبيعية عموما. فيذكر يقول من احتاج إذن إلى علة فاعلية كما تطرحها الفلسفة. فالإشكال بشكل عام يعني هو هذا مضمونه، فلهذا فقط نقرأ ونعلق إذا أقول أشار. قال إن دائرة الملاحظات التي أفضت إلى الاعتقاد بضرورة العلة الفاعلية تقع في حدود الموارد التي تمارس الطبيعة فعلها. يعني إحنا إذا أجينا نظرنا إلى موارد الطبيعة نجد فاعل، مثلا هذا يعني فلاح يزرع الأرض، فشفنا إنه هذا الزرع ما صار من وحدة إلا إذا جاء شنو فاعل في حدود موارد استقراء نجي. لكن ما نقدر نعمم ونقول بشكل عام أن كل علة تحتاج إلى علة فاعلية. لماذا يقولون؟ لأنه مثلا عندنا حركة الذرات ما تحتاج إلى علة فاعلية، يكفي يتحرك بشكل عشوائي، حركة مستديمة، أصل المادة ما تحتاج إلى ماذا في إيجادها إلى علة فاعلية. وهكذا بدأوا يفترضون هذه الافتراضات. قال بضرورة العلة الفاعلية تقع في حدود الموارد التي تمارس الطبيعة فعلها فيها عن طريق الفعل والانفعال، وبتعبير حديث تمارس فعلها عن طريق الفعل ورد الفعل. ومن الواضح أن نتيجة الملاحظات لا يمكن تعميمها على غير مواردها، موارد طبيعية. مضافا إلى أن لدينا موارد كثيرة تكون المادة أو موضوع الأثر اللي هو افترضناه يعني القابل أو الموضوع الأثر يعني المعلول متوفر على الأثر باستمرار توفرا ضروريا دون أن نفترض أكو علة هي التي أوجدت هذا الأثر بحاجة إلى علة فاعلية. خذ النور مثلا، فهو يتحرك ما يعادل 300,000 كيلو في الثانية تقريبا، وهذه الحركة التي هي معلول لموضوعها لا تتطلب فاعلا موجدا. وبلغ أكثر وضوحا نقول أن الحركة تتطلب متحركا لا محركا، ما يحتاج إلى هذا. قلت لك يعني أنه أرسطو قال بأنه طبعا رجع قال أضح لك حركة أفلاك، وهذا كل الكون في حل، مو هذا تصورنا للأفلاك وإنما تصور البطليموسي أن الكون يتحرك وكله في عبارة عن حركة. من المحرك الأول؟ قال المحرك الأول هو الله، الله هو اللي حرك الكون. وين ديوان يفسر المحرك الأول مو بالمحرك الذي يعني فاعلية العلة الفاعلية، وإنما يقول هو العلة الغائية. يقول أن هذه الكواكب وغيرها، طبعا هذه تجدها أيضا في الكلام كلمات الفلاسفة بشكل عام، تقول أن هذه الكواكب أو هذه الحركات المستمرة في الأفلاك إنما تتحرك بقوة شوقية، هي نظير الجاذبية. قانون الجاذبية هو يجذب الشيء ويخليه يتحرك نحوه. هم فسروا لا قبل سابقا بأنه أكو شيء يعني كأن هذه الأفلاك بها يعني نفوس وواعية، عندها يعني نوع حياة عقلية مجردة تتحرك باتجاه معشوقها. إذن هاي الحركة حركة غائية، غاية إذا العلة علة غائية، فالله سبحانه وتعالى الوجود الكامل، فهاي كل هذه الأفلاك تتحرك يعني، ودافع الحركة وسبب الحركة هو العلة. شنو العلة الغائية مو العلة الفاعلية؟ فهنا الإنكار، إنكار العلة المفروض وين يتوجه؟ إنكار العلة الغائية مو إنكار العلة ماذا؟ العلة الفاعلية. قد تكون هي تتحرك بسبب طبيعتها الفاعل هي، لكنه لغاية. من الغاية؟ غاية شرعية. زين، فإذا يقول لا تتطلب فاعل النور على زين فعلا. وبلغة أكثر وضوحا أن الحركة تتطلب متحركا لا محركا، والأمر كذلك في أصل المادة، أصل خلق المادة. فقد ثبت أن لها حركة دائمة،
أنها حركة داعمية، وقانون قصور الذات يقول بأنها في حال تحرك داعمي. لو دفعنا سيارة ظل تتحرك إلى مالا، تكون هناك قواسر وموانع تأخر من حركة أو تحد من حركة، وأنها في حالة تفاعل داخلي مستمر بواسطة هذه الحركة دون أن يكون لدينا دليل على ثبوت الفاعل المحرك الذي يوجد هذه الحركة، بل وجود المادة القابلة هذا هو الضروري والتي هي المتحرك كافية في هذا المجال. كافية المجال.
قال بل ذهب علماء المادة،
ذهب علماء المادة إلى أن النشوء الأولي للكون معلول للتصادم التلقائي. بعد أصلاً الحركة الأولى نحتاجها لما نحتاجها المحرك الأول؟ ما نحتاجها. يقول التصادم التلقائي لمجموعة الذرات السابحة في الفضاء، وبتصادم بعضها حفظت وجودها وتكونت كرات مختلفة التركيبات والآثار والسمات والآثار، ولم تكن هناك علة سوى المادة حين حصول هذه الصورة. يعني بالبداية عبارة عن ذرات ثم تصادمت وكونت هذه الكواكب، بعد من كون يعني أصلاً علة صورية بالأخير صارت الصورة، بالأخير صارت بالبداية بس مادة. طبعاً أكو نظريات لأصل نشأة الكون، مثلاً النظرية السديمية. هاي النظرية السديمية تتفاجئ أنه ما اكتشفها أي عالم فلك، وإنما اكتشفها أو طرحها كانت عمر كانت الفيلسوف. للمسألة
مسألة الخرب الفلسفي والقوة الفلسفية، طبعاً وين كان هو مؤلف في الفيزياء يعني،
لكن بالنتيجة هاي المخيلة الفلسفية هواي مهمة، كما قال كارل بوبر بأنه كثير من النظريات تحتاج إلى ماذا؟ ما يمكن أن نفرض أن الفروض لا قيمة لها أو الفلسفة لا قيمة لها، وإنما الفلسفة ممكن تزود الإنسان بفروض صالحة تكون صالحة لتفسير ماذا؟ تفسير كبير من الظواهر الكونية. فكانت طرح نظرية السديمة. شنو عبارة؟ يقول هي أول مرة كتل غازية، وهاي الكتل غازية طبعاً هو وإجا من بعد لابلاس، بعدين تكثفت تأثيرات دوامية، تكونت الكواكب وهاي الكواكب صارت تدور حول الشمس. زين هذه يعني بالنتيجة نشأة الكواكب ونشأة الشمس كلهم من مصدر واحد، بينما أكو نظرية أخرى تقول لا، تقول أكو نجم إجا ضرب من الشمس فصارت هاي الكواكب. إذن هذه الكواكب إنما قطع منين؟ قطع من من الشمس. أكو طبعاً مستبع يستبعدوها أولاً كل كوكب إلى عناصره، يعني هو أكو اختلاف العناصر وايد، يعني أمور أدت إلى استبعاد مثل هذه النظرية. أمة عالم كوكب نجم يصطدم بالشمس، هاي مثل هاي الحالة ما تحدث، يعني شيء حدوثه جداً نادر. المهم فطرحوا نظرية أخرى أنه لا، أكو نجم مر بصف الشمس، ومن مر بصف الشمس أخذ لهيب هذا مال الغاز وغيره وصار يكتر، بعدين كون شنو؟ كون الكواكب هاي اللي قريبة على الشمس. تمام. لا زالت نظرية السديمية يعني هي لها فد فكرتها طبعاً قبل ذلك، ثم طرحت البيج بانك هاي الانفجار الكوني الكبير. هذا الانفجار الكوني الكبير عبارة عن هذا الكون كله كان شيء بسيط جدا، ثم عبارة عن قطعة سكر، ثم صار انفجار هائل في اللحظة كذا وتوسعت السماء، وهذا يدل على أنه رجوع. إذا رجعنا على التوسع الحاصل، إذا رجعنا راح نرجع إلى نقطة الصفر. إذا نسأل السؤال كيف يمكن أن تكون هذه الموجات؟ إذا بالنتيجة كل تفسيرات ناظرة علم الناظرة إلى تكون العالم من مصدر مادي. وهذا يرجعنا ويذكرنا أن للمقالة الأولى إحنا قلنا بأنه شوف التجربة والفرضيات اللي مطروحة كلها ناظرة للحركة وتفسير المادي، من دون النظر أنه أكو أسباب فاعلية لو ماكو أسباب فاعلية. وقلنا إحنا الفلسفة يعني التجربة ما تقدر تنظر أوسع من ذلك. من الذي أوجد المادة؟ ما تقدر تسأل هذا السؤال، ما تقدر تجاوب عن هذا السؤال خارج حدوده. هل إنه الآن مع وجود هذه النبات، هذا النبات اللي جاي يزرع وجاي، أنا جاي أشوف إلى أسبابه، حركتي أنا كمادية إلها أسبابها،
لكن مع وجود الحركة والأسباب المادية المعناته أنه لا يمكن أن يكون هناك أسباب خارج ذلك. لو أكو أسباب خارج ذلك هذه الفلسفة التجربة لا يمكن أن تكون فيها، لا يمكن أن تثبتها يعني خارج حدودها وخارج صلاحياتها. إذن بالنتيجة تفسيرهم فقط مقتصر على شنو؟ على الجانب المادي، يعني على العلل الداخلية بين قوسين. قال ولم تكن هناك علة أخرى سوى المادة حين حصول هذه الصور. وأما الموارد التي توفرت على العلتين المادية والفاعلية مثل موارد الفعل ورد الفعل، فبحسب الحقيقة يرجع إلى أن كل من الفاعل والمنفعل ذو أثر نظير الأم والأب. يقول هم يعني في بعض الموارد تحتاج إلى فاعل وفعل، في موارد مثل القميص والكرسي وغيره. يقول هنا تحتاج ليش؟ لأن موارد فعل ورد فعل. يقول لكنه في موارد آخر لا تحتاج، مثل أصل الكون، مثل حركة الكواكب، أصل المادة يعني. قال اللي إذا احتاجت يكون مثل الأب والأم اثنيناتهم يساهمون في إيجاد ماذا؟ في إيجاد هذا المولود. قال رغم الفرق بينهما في أن كل منهما يمثل طرف في عملية التجاذب، جاذب ومنجذب. ويمكن القول أيضا أن انقسام العلة إلى علة فاعلية وعلة مادية في هذه الموارد حصل بالصدفة، يعني هذا مو من ذاتية قانون العلية، مو أساسي لكل علة تحتاج إلى علة فاعلية ويحتاج إلى علة مادية. فإذا العلة الفاعلية أصلاً ما نحتاجها، إنما بالصدفة في هذه الموارد توفرت علة فاعلية، يعني هذا مو أساسي. بمجرد الصدفة والاتفاق نظير التوارد وقابلية البقاء فقد تم حصولها تلقائيا. يعني إحنا نجي نشوف التوارث موجود في بعض الأشياء ما موجود في بعض الأشياء، في وراثة هاي بعد أنا لازم أسكت زين. وقابلية البقاء بعض الأشياء بها قابلية البقاء، بعض الأشياء ما فيها قابلية البقاء. إذن يقول من يحتاجها من إنما نحتاجها في بعض الأشياء دون بعض الأشياء، يعني بعبارة أخرى موجودة في بعض الأشياء دون موجودة لأي سبب لا نعرف أسباب أصلاً بالصدفة صارت هاي بعدها قابلية البقاء هي ما عندها قابلية البقاء. الجواب بعد الوقت ما سألتنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.